بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تبارك وتعالى وبه أستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، يسرني أن ألتقي بكم مرة أخرى على مائدة رمضان لنتباحث موضوعا اختارته الجمعية ليكون مجالا للتباحث والمدارسة، وهو من الأهمية بمكان. والموضوع المختار هو الحقوق الزوجية، الحقوق بين الزوجين، حق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته. وهذا الموضوع نحتاج إليه ونحتاج إلى التذكير به، وإن كان معلوما عند كثير من أهل من الناس لما يسمعونه من دروس وخطب وما يطالعون من كتب تبحث هذا الموضوع، لكن نحتاج لأن نذكر به إخواننا ونحث على الاهتمام به لأمور كثيرة، منها أن الحقوق أيها الإخوان هي من الواجبات، والله تبارك وتعالى أحب ما يتقرب إليه هو ما كان من الفرائض، فإذا ما زاد الإنسان وأحسن بالنوافل زاد قربا من الله سبحانه وتعالى. فإذا أداء الفرائض أو أداء الواجبات هي مما يحبه الله تبارك وتعالى، فإذا هذا من أو هذا الأمر مما يدعونا إلى أن نذكر به لنزداد حبا عند الله سبحانه وتعالى ولنحقق رضاه. الأمر الثاني أيها الإخوان أن معرفة هذه الحقوق لازم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل آخر وصيته لأمته في حجة الوداع أن استوصى بالنساء خيرا وذكر بحقوقهن، ومما يدل على أن الاهتمام بحقوق الزوجية وحقوق المرأة سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا من الأهمية بمكان. الأمر الثالث أيها الإخوان هو لكثرة الشكاوى التي تأتي للأئمة من الطرفين، إما من الزوجات أو من الأزواج، أو لكثرة الشكاوى التي تترافع عند المحاكم، شكاوى إما تتعلق بسوء العشرة أو تتعلق ببعض المظالم وهضم للحقوق، أو تتعلق بإخلال بالفرائض أو الواجبات التي أمر الله تبارك وتعالى بها. فيجب أن نذكر إخواننا، لأن الأصل في المؤمن أنه إذا ذكر تذكر، وإذا نصح استنصح وأخذ بالنصيحة، فهذا من التعاون على الخير. وموضوعي إليكم أيها الإخوان هي أنحصر في نقاط ثلاث. النقطة الأولى قد ذكرناها، وهي أهمية هذا البحث أو أهمية التباحث وطرق هذا الموضوع، موضوع الحقوق. الأمر الثاني أيها الإخوان نتناول أنواع الحقوق، أنواع الحقوق الزوجية، وأنا لا أجعل يعني قسم للحق الزوج وقسم لحق الزوجة ويجعلها يعني معا، لأن الوقت يضيق عن ذكر هذه الحقوق على الفراز. ثم نذكر الأمر الثالث، يعني بعض الوصايا المتعلقة بالتقصير في هذه الحقوق أو كيفية التغلب على هذا التقصير وكيفية تحقيق هذه الحقوق بإذن الله تبارك وتعالى. وللإخوة أن يداخلوا وأن يتدخلوا في متى شاءوا، إما أن يجعلوها في آخر الحصة أو في ثنايا الموضوع، إذا رأى بعض الإخوة أنه قد لا يستطيع أن يتذكر في آخر الحصة له أن يتدخل في أثناء المحاضرة. الأمر الأول، الأمر الثاني أيها الإخوان، قلت أنواع الحقوق. الحقوق من حيث تعلقها بالزوج أو الزوجة نوعان: حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، هذا النوع الأول. النوع الثاني: الحقوق من حيث تعلقها بالاثنين معا، فهما نوعان: حق يكون لكل واحد منهما أو حق مشترك بين الاثنين يشتركان في أداء الحقوق، وهناك حقوق تؤدى على الفرد. ثم النوع الثالث: الحقوق المتعلقة بالله تبارك وتعالى وبغيره، فهما نوعان: حق الزوجية الديني وحق الزوجية المتعلق بالعشرة. فهذه هي أنواع الحقوق التي ينبغي أن نتعلمها. ما يتعلق بالحق الأول أيها الإخوان، النوع الأول وهو الذي له صلة بالزوجين، فهو حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. نذكرها بسرعة: حق الزوج على زوجته ثلاثة. الأمر الأول: الفراش، فلا يجوز أن تمنعه من الفراش، فهذا حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد على المرأة التي تمنع زوجها من الفراش، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا تقبل منهم الصلاة ولا يقبل منهم دعاء ولا يرفع لهم منهم، وامرأة دعاها زوجها في ليلتها فأبت عليه، وفي حديث يلعنها ما في السماء. الأمر الثاني: حفظه في الغيب، أن تحفظ زوجها في غيبه، فإذا ما كان خارج البيت تحفظه، والمعنى أنها تحفظه أي تحفظ شرفه وعرضه، فلا يجوز أن تدخل إلى بيته لا يجوز أن تدخل إلى بيته من يأبى ومن لم يأذن لها، سواء كانوا من المحارم أو من غيرهم، فهذا حقه أن تحفظه في غيبه. ومن الحفظ في غيبه أن تحفظ ماله وأن تحفظ أولاده، فهذا حقه، والحافظات للغيب بما حافظ الله. الأمر الثالث: حسن التبعل، فعلى الزوجة أن تحسن تبعلها لزوجها، وذلك بأن تخدمه بالمعروف، وأن تحسن له القول لا تقل له إلا ما هو معروف، وكذلك لا تغمطه حقه من الراحة والغذاء وغيره. وهذا اختلف فيه العلماء على قولين: ذهب الجمهور إلى أنه هذا حق الزوج على زوجته، وذهبت المالكية إلى أن ذلك ليس حقا وإنما هو على وجه الاستحباب. والنووي ذكر رحمه الله أن الأمة جرت على اعتبار هذا من العرف الحسن، على أن المرأة ينبغي أن تخدم زوجها في هذا الأمر وتحسن تبعلها له. أما بالنسبة لحق الزوج على حق الزوجة على زوجها فثلاث كذلك. الأمر الأول: المهر، لا بد أن يظهرها، فهي ليست يعني لم يأخذها بغيا أو غير ذلك. الأمر الثاني: المبيت، فلا بد أن يعطيها حقها في مبيتها، فإن كانت يعني وحدها فلا بد أن يبيت عندها، وإن كانت يعني معها من يشركها من النساء الرجل يعدل فلا بد أن يعطي لها حصتها في المبيت، يعدل بين زوجاته في المبيت. وقال العلماء المبيت ولم يذكروا الفراش، وأما الفراش فيجب على الزوج، ذكر بعض أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يعطي للزوجة حق الفراش والملابسة على الأقل مرة في كل 4 أيام، وقاس ذلك على أن الرجل إذا تزوج يعني أقصى ما يتزوج 4 نساء فلا بد إذن أن يعطيها حقها في كل 4 أيام. هذا الأمر الثاني أيها الإخوان. الأمر الثالث النفقة، لا بد أن ينفق عليها بالمعروف مما عنده، فإن كان فقيرا ينفق مما عنده، وإن كان غنيا ينفق على قدر غناه. فإذا الإنفاق ليس له حد إنما يتعلق بحال الرجل، فإن كان فقيرا فهو إنفاق الفقير، وإن كان متوسطا فهو إنفاق المتوسط، وإن كان غنيا فهو إنفاق الغني من غير إسراف ولا بخل. وهذا حقه وهذا حقها. وثبت عن هند رضي الله عنها أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ المال من أبي سفيان، قال كان رجلا شحيحا تأخذ من غير إذن، قال خذي بالمعروف. هذا النوع الأول المتعلق بحق الزوج وحق الزوجة، هو واضح أيها الإخوان عندكم. الأمر الثاني، النوع الثاني هو الحق باعتبار اشتراكه وباعتبار انفراده، فهو حقان، حق مشترك وحق على انفراد. والمقصود بحق مشترك هناك حقوق مشتركة ينبغي أن يشترك الاثنين، عفوا في أدائه، هذا في أداء كل حق من الحقوق التي سنذكرها، فهي حقوق مشتركة، وهي ثلاث، الأمر الأول أيها الإخوان، الحق المشترك هو الديانة. والمقصود أنه لا بد للزوج والزوجة أن يتعاونا على حسن التدين، على إقامة الدين في بيتهم، وهذا الحق مشترك، لا يجب على الزوج وحده ولا يجب على الزوجة وحدها، إنما يشترك فيه الزوج مع زوجته، فيقيم معا شرع الله تبارك وتعالى في بيته، ولا يجوز أن يتعدى حدود الله، ولا يجوز تعدي بالزيادة فيما لم يأذن الله سبحانه وتعالى فيه، ولا بالنقصان فيما حرم الله تبارك وتعالى أن ينقص منه. فإذن هما مشتركان متعاونان على أداء هذا الحق، حق التدين، وهو أعظم حق، بل هو من الحقوق التي ضيعتها الأسر. الأسر الزوجان يحفظان الحقوق التي ذكرتها سابقا، ويظنان أنهما قد محضا الطاعة وأبرأ ذمتهما بأداء هذه الحقوق التي ذكرناها، ولكن هذه الحقوق بينهما. صحيح أحل الرجل وأبرأ ذمته، فلا تسأله زوجته من هذا الجهة عن الحقوق التي كلف بأدائها إلى هذه الزوجة، ولا تسأل المرأة كذلك عن الحقوق التي أديت لزوجها لأنها أبرأت ذمتها. لكن الله تبارك وتعالى سيسألهما معا عن مدى حفظهما للدين في وإقامتهما لشرع الله تبارك وتعالى في بيتهم، وهذا حق مشترك فرط فيه كثير من الإخوة ولا ينتبهون له. والأدلة عليه كثيرة أيها الإخوان، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والوقاية من النار تكون بتقوى الله تبارك وتعالى. ومنها قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولاحظوا أيها الإخوان قال وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر عليها، فلا بد أن تجاهد نفسك على أمر أهلك بالصلاة. الأمر بأمر الأهل بالصلاة هذا واجب، والتقصير فيه صاحبه آثم. الله بعد ذلك أمره بأن يصطبر على ذلك، لا يأمرها مرة واحدة بل يصطبر على ذلك ويجاهد نفسه. فإن كانت أهله تتكاسل في هذا الأمر فينبغي أن يجاهد نفسه على أن يجعل أهله تعتاد هذه الصلاة بكل أريحية، وأن تصلي وتقنت لربها حتى وإن كان وخارج البيت. وكذلك على الزوجة أن تعين زوجها على طاعة الله تبارك وتعالى. بل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة للزوج وكذلك للزوجة، للزوج إن هو أيقظ زوجته من الليل لتقوم الليل. ومعلوم أن قيام الليل أيها الإخوان ليس فرضا، هو من المستحبات، ومع ذلك إن هو أقام زوجته لتقوم الليل فهو في رحمة الله، لأنه بالغ في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، رحم الله امرئا. وكذلك هذه المرأة الصالحة القانتة التي توقظ زوجها لكي ماذا؟ لكي يقوم لله تبارك وتعالى ذاكرا. فهذا من الأمور قلت أيها الإخوان التي من الأمور التي يفرط فيها كثير من الزوجين، إذ يحسبون أن أداء الحقوق يقتصر على الثلاثة التي ذكرت والخاصة بالزوج والزوجة، ويغفلان عن أهم حق مشترك يسألان عنه يوم القيامة، وهو حق الديانة. حق الديانة في الصلاة، حق الديانة في الحلال والحرام. فالرجل الذي يدخل إلى بيته الحرام من الزوجة ينبغي أن تنصحه وتردعه، وينبغي أن تحذره بالله وتخوفه بالله من أن هذا حرام. كذلك يتعاونني على الصيام، يتعاونني على الزكاة، على سائر الطاعات، على صلة الرحم، على الابتعاد عن المنكرات، على إقامة التوحيد في البيوت والابتعاد عن الشرك، عن الابتعاد عن البدع، عن المعاصي. فهذه من الأمور التي يجب على الزوجين أن يقيماها في بيوتهم. وإذا ولد لهم المولود فهما مسؤولان عن ماذا؟ عن ديانة هذا المولود. ووصف الله تبارك وتعالى الأنبياء بذلك، وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة. فهذا إسماعيل عليه السلام كان يأمر ماذا؟ أهله بالصلاة، فالله تبارك وتعالى ذكره في صيغة ماذا؟ المدح له، صيغة ماذا؟ المدح له، أنه كان يأمر أهله بالصلاة. ولذلك قال أهل العلم إن الإنسان الذي يهتم بأمر الديانة في بيته أول ما يهتم بأمر الديانة، والمرأة التي تهتم أول ما تهتم بالديانة، الله يبارك لهم في عشرتهم، يبارك لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رحم الله، ولأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية في صيغة ماذا؟ المدح لأهلها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فالخيرية تعني أن هذا الرجل في رحمة الله وفي عناية الله تبارك وتعالى وفي رعاية الله تبارك وتعالى، يكلأه بحفظه، وأنه ماذا؟ يبارك له في حياته. إذن إذا أقام الزوجان هذا الحق، حق الديانة، فإن ذلك مظنة أن يكون في رحمة الله، وأن أمورهم تتيسر، وأن أمورهم تتيسر لما ذكرت. ولكن ينبغي أن ننبه إلى هذه المسألة، أمر الديانة هو حق يؤدى، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق الأخرى. فالحقوق لا تتقاطع، الحقوق لا تتقاطع، قد تتزاحم لكن لا تتقاطع. فإذا ما تقاطعت قدم الحق الأول على الثاني وهكذا. لكن الأصل أن الإنسان يؤدي الحقوق بحسبها، فأعطي لكل ذي حق حقه. ومن ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تقوم من الليل لتتوضأ وتعبد ربها سبحانه وتعالى وتفرط في حق زوجها في الفراش. فهذا مما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء النص بذلك، جاء النص بذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تقوم من الليل وتترك فراش زوجها، والحديث صحيح. الأمر الثاني، الرجل كذلك لا يجوز له أن يتعبد وأن يترهبل ويترك ماذا؟ حق الزوجة في الاستمتاع وفي الإشباع الجنسي الذي هو حق من حقوقها، وجاء كذلك النص بذلك الله تبارك وتعالى، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث توجيها لصحابي رضي الله عنه كان لا يأتي أهله في الليل، كان يقوم الليل، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو الدرداء، قصة طويلة، يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعطي لكل حق حقه. والحديث فيه دل على التناصر، سيأتي فيما بعد أيها الإخوان، لأنه هذا الشاهد كذلك فيه التناصر. وكذلك جاء من أمر عثمان بن مضعون رضي الله عنه أنه كان يترك نساءه لا يأتيهم، وبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع بأمره، فقال فيه حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يا عثمان إني لم أؤمر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي؟ لا يا رسول. قال لا يا رسول الله سلم. فقال إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا عثمان إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. إذن هذا الحق حق التدين، قلت لا ينبغي أن يكون على حساب الآخر. والنبيه من الإخوة ينتبه لنا، نحن ذكرنا حق الديانة، ماذا قلنا عن هذا الحق أيها الإخوان؟ هو حق ماذا؟ مشترك. أما لو قام الإنسان من الليل وحده فهو حق ماذا؟ حق لنفسه. لكن المقصود بالحق المشترك هو أن يتعاون على طاعة الله تبارك وتعالى، فإذا تعاون على طاعة الله فلا إشكال. فإن كان الزوجان يقومان من الليل فهذا لا إشكال، لكن أن يقوم واحد وواحد محتاج إلى الفراش فهذا مما لا يجوز، لأن ماذا؟ لأن هذا حق فرض، هذا حق فرض، وقيام الليل ماذا؟ هو سنة، والفروض تقدم على السنن، وهي أحب يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول المشترك أيها الإخوان. الأمر الثاني المشترك وهو ما يتعلق بالتعاون، والمقصود بالتعاون أيها الإخوان أن يتعاون على إقامة البيت على العفاف والكفاف، إقامته على العفاف والكفاف، فيتعاونان على أن يعف أنفسهما وأن يكتفيان مما طيب الله لهم من الرزق، فلا يحتاجان إلى أن يمد أيديهما لغيرهما، وذلك بأن الرجل يعني يكد ويعمل ليأتي بالرزق، والزوجة تعين زوجها بأن ماذا؟ تقيم له مما يحتاجه في البيت من لوازم، إما تتعلق بالطعام أو بغيره، فهي راعية في بيتها وهو راع في بيته وعائل لبيته، يأتيهم بالرزق الحلال ويكف أهله على أن يمد أيديهم إلى غيرهم، وكذلك هو يعف عن أن يسأل غيره، فيقيم أسرتهم ماذا؟ على التعاون على العفاف والكفاف. الأمر الثالث أيها الإخوان هو التراحم، وهذا حق المشترك. ولذلك يعني أهل العلم ذكروا في الأمر الثاني وهو أن الزوج إذا كان لا يعمل ولا يأتي للرزق بالنفقة الطيبة، للزوجة أن تتظلم منه وأن تطلب أن تبين منه، وهذا ليس محرما إلا إذا كان تصبر على ذلك
تحث زوجها على أن يستبدق، لكن إن كان هو ممن يتكاسل عن طلب الرزق ويمد أيديه للناس فهي تتعفف عفيفة لا تريد أن تأكل من أوساخ الناس، فلها أن تتظلم في هذا. الأمر الثالث قلت أيها الإخوان هو التراحم، فلا بد أن يكون هناك تراحم، وهذا حق، حق مشترك. فلا يجوز للرجل أن يرهب زوجته، ولا يجوز للزوجة كذلك أن ترهب زوجها. وقد يقول قائل كيف ترهب الزوجة زوجها؟ قد يحصل هذا إما لجاهها أو لسلطتها أو لأن الرجل كبر وهي ما زالت في ريعان شبابها فترهب، هذا مما لا يجوز. فإذا لا بد أن يكون هناك تراحم بين الزوجين، والتراحم ذكره أهل العلم هو من بسط الجناح والكلام اللين والرفق في المعاملة، فما دخل الرفق في شيء إلا زاله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع عن أناس يضربون أزواجهن نهاهم عن ذلك، فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن النساء تجاسرن على أزواجهن، لما نهى النساء عن ضرب الأزواج تجاسرن وتجرأن وصرن يتأبين عليهن على أزواجهن الطاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في الضرب غير المؤذي، فضئرنا الأزواج. وبعد ذلك لما صرنا يضربنا جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف على آل محمد 70 امرأة يشتكين من أزواجهن، ألا ليس أولئك من خياركم؟ ألا ليس أولئك من خياركم؟ هؤلاء المباشرة الذين سمعوا بإذن الضرب مباشرة ذهبوا يضربون أزواجهم أزواجهن عفوا، ليسوا من خياركم. قال ليسوا من خياركم، لأنه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرفقة ويحب الشيء الخير ودعا إلى التراحم. الله تبارك وتعالى جعل التراحم بين الزوجين، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التراحم بين الزوجين وقال أنا خيركم لأهله، وأذن في هذا الشيء للضرورة وقيده بقيود قبل أن تصل إليه من الوعظ وهجران في الفراش وكذلك الإصلاح إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى الضرب غير المبرح الذي لا يؤذي ولا يترتب عليه دية ولا يكون موجعا إلى غير ذلك، لكن ولا يكون مهينا للمرأة وغير ذلك من الأشياء التي لا داعي لتفصيلها. لكن لما الناس ترخصوا بهذا وبالغوا فيه قال ليس أولئك من خياركم، الحديث صحيح. فإذا خيار الناس من هم؟ الذين ماذا؟ لا يعنفون ولا يرهبون أزواجهم، إنما ماذا؟ يرحبون ويرفقون. والرفق أيها الإخوان إذا كان مأمورا، إذا كان الإنسان مأمورا بالرفق مع الناس فهو مع زوجته ماذا؟ أولى. ما دخل الرفق في شيء إلا زاله، فمن باب أولى أن يكون مع من تطول معك عشرتها. الأمر الرابع أيها الإخوان حتى لا نطيل عليك، الأمر الرابع التفاني، فلا بد للزوجين أن يتفاينا كل في خدمة الآخر. والتفاني هذا حق مشترك بين الأمرين، لا يكون للزوج فقط ولا يكون للزوجة، إنما هما ماذا؟ متبادل. الزوجة تتفانى والزوج يتفانى، يتفانى كل منهما في خدمة الآخر. وقد ورد عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تذهب لأرض فتأتي بالنوى وتدقه لأجل ماذا؟ خدمة زوجها ولكي تعينه على أمر الرزق. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الفعل، مدح لها هذا الفعل. وكذلك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ماذا؟ تدق الرحى ومن النوى من أجل ماذا؟ من أجل أن تطعم زوجها علي رضي الله تعالى عنه. وربما وجدت من ذلك عناء فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في خادم أن يعطيها خادما أو أما لتعينها على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلها ودل علي رضي الله عنه على خير من ذلك، فدلهم على أن يسبحوا ويذكروا الله تبارك وتعالى ويكبروه، فذلك خير لهم من خادم أو عبد، لأن هذا مما يدخلهم الجنة ويجعلهم في عليين. الشاهد أن التفاني ينبغي أن يكون بين الزوجين، فإذا أخل أحد الزوجين بهذا العنصر فإن الحياة لا يمكن أن تكون مستمرة. الأمر الرابع أيها الإخوان وهو المصابرة، الحق المشترك، كذلك أن يكون هناك صبر من الطرفين، هذه تصبر على زوجها وهذا يصبر على زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا، يعني إن كره منها شيئا أحب منها شيئا آخر، فلا بد أن يصبر، والله عز وجل قال وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن الصبر مطلوب من الطرفين، والذي يصبر لا شك أنه يوفى أجره بغير حساب، وأن الله تبارك وتعالى ينصره في الدنيا والآخرة، ينصره في الدنيا بأن يجعل زوجته طيعة له تعرف حقه وتندم وترجع، أو بأن يبينه من زوجته فيأتيه بخير منها فالله سبحانه وتعالى، وإما أن الله تبارك وتعالى يجعل له المكانة العظيمة يوم القيامة لصبره، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة. هذا بالنسبة للحقوق المشتركة. النوع الثالث أيها الإخوان، نتجاوز هذا النوع، نأتي الآن إلى بعض الوصايا، الوقت ربما يداهمنا، نأتي إلى بعض الوصايا المتعلقة بكيفية أداء هذه الحقوق والوسائل المعينة على ذلك. أيها الإخوان، أمر الحقوق أمر مهم جدا، والله تبارك وتعالى أمرنا بأداء الحق وسماه عدلا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل هو أن تعطي لكل ذي حق حقه، والإحسان أن تزيد فيه تفضلا منك، والله يحب المحسنين. قلت إنه أمر مهم، ولكن قد يستشكل بعض الإخوة من خلال بعض المظاهر التي يراها في أسرته، وتستشكل بعض الأخوات من خلال المظاهر التي تراها في بيتها، تستشكل أداء هذه الحقوق على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وبخاصة فيما يتعلق بالديانة وما يتعلق بحسن المعاشرة، فهذه من الإشكالات التي ترد على الزوجين. هذه الإشكالات نذكرها، بعض الإشكالات، ثم نذكر الأمور التي تعين. يستشكل بعض الإخوان يقول إنني أسكن مع مثلا في لا أسكن وحدي وإنما أسكن مع والدي وإخواني، فيصعب أن أقيم هذه الحياة التي تذكرها من الديانة وحسن المعاشرة إلى ذلك في بيتي. ولقد قدمت لكم بمحاضرة قبل سنوات بعنوان كيف تكون سعيدة في أسرتك، وذكرت بعض الأشياء من هذا. الأمر الثاني، الزوجة كذلك قد تستشكل تقول يعني أنا أريد، أنا أتيت يعني على دين وعلى التزام، وما تزوجت هذا الرجل إلا لديانته وطمعا في أن نقيم حق الله سبحانه وتعالى وأن نتعبد إلى الله ونزداد طاعة وإيمانا، ولكن لما تزوجت هذا الأخ وجدته يعني في بيته غير الذي أعرفه، غير الذي ذكر لي منه، فهو يؤدي الأوقات في يؤدي الصلاة في وقتها، لكنه يقع في المحرمات ويتجاسر على المنكرات ولا يرعى الحقوق ويدخل علي غير المحارم وغير ذلك من الأمور. يستشكل كذلك بعض الإخوان يقول هذه الحياة التي تذكرها نريد أن نتحقق بها، ولكن الظروف تمنع بذلك، فالجيران والبيئة التي نحن فيها وكذلك قلة ذات اليد قد لا تعيننا على هذه الأمور. كذلك من أو مثلا كثرة الشغل والإنسان لا يأتي إلى بيته إلا متأخرا، إلى غير ذلك من الإشكالات التي ترد على الإخوة. ويعني من الأمور التي يعني دعت الجمعية إلى أن تهتم بهذه الأمور بهذه الحقوق يعني سرعة الأخوة واستعجالهم في الانفصال، والإنسان مباشرة يتزوج شهرين ثلاثة سنة ثم لا يجد الشيء الذي كان يأمله إلا ويبادر إلى ماذا؟ إلى الطلاق، والزوجة كذلك تبادر لا تجد الزوج على الحالة التي كانت تتمنى فتبادر مباشرة إلى الطلاق، فيكثر وكثر هذا في يعني في الأزواج وبخاصة في المتدينين، يعني لا ينبغي أن يكون هذا الأمر. فنحن إذن نذكر بعض الوصايا المتعلقة بهذا الأمر. الأمر الأول أيها الإخوان الذي ننصح به إخواننا المتزوجين أن يدعو الإنسان الله تبارك وتعالى أن يوفقه في حياته الزوجية، وأن يكثر من الدعاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في حياته الزوجية، وأن يسهل له أموره، وأن يعينه على طاعته وخدمة أهله. هذا الأمر الأول، يكثر الإنسان من الدعاء، فإن الدعاء من أعظم الأسباب المفرجة للإنسان. الأمر الثاني، ينبغي للإنسان أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يوجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم من معصوم، لا يوجد من معصوم، ولذلك فهو حينما يتزوج لا يمكن أن يؤدي الحقوق على وجه التمام، سيقصر فيها، وزوجته كما أنه سيقصر زوجته كذلك أيها الإخوان ماذا؟ ستقصر في بعض هذه الحقوق. فهو كما ينظر إلى نفسه أنه ليس معصوما فينبغي أن ينظر إلى زوجته أنها ليست ماذا؟ معصومة، فماذا؟ يتسمح في بعض حقوقه مما لا يكون له إخلال بالديانة أو لا يكون له مدعاة إلى الوقوع في الفجور والفاحشة، فيتسمح في هذا. يعني بمعنى أيها الإخوة، إذا كانت الزوجة لا تقصر في أمر دينه وتعينه على دينه وكذلك تعطيه حق الفراش مما يجعله متعففا، فالأمور الأخرى هينة، فإن دخل إلى البيت مثلا ولم يجد أكلا، يعني هو اشترى لها ما يكون به الطعام ولا يجد أكلا مثلا، أو يجد أنها لم تكوي له الكسوة مثلا، وإن كان هذا حق، وإن كان هذا الأمر حقا له، لكن هذا مما يتسبح فيه. لماذا؟ قد تعذر المرأة إما لملل أصابها، أحيانا يصيبها ملل، أو لتعب أصابها، أو تزحمت عليها الحقوق فلم تصل إلى في الوقت الذي تؤدي فيها الطعام، ربما تتأخر في تجهيزه، فهذا مما يتسمح فيه. لماذا؟ لأنه لا يجعل الزوج يخرج فيقع في الفاحشة، فهذا لا يتعلق بالإعفاف، ولا يجعل الإنسان يقع في معصية لأنه لا يتعلق بالديانة، فهذا مما ما لا يتسمح فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة رضي الله عنها ويسأل عندكم طعام؟ تقول لا، فيقول إني صائم فيصوم، وربما دخل على زوجته فلم يجد طعاما يحبه لكن لم يعد طعاما قط، فإذا هذا مما يتسمح فيه. لماذا؟ لأنني أعتقد أنا، وينبغي الزوجة أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا مو صح؟ العصمة للنبينا صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان فلا بد أن يقصر في هذه الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون لا تذنبون لا أتى الله تبارك وتعالى بقوم يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن فالذنب واقع من الإنسان والتقصير واقع، واقع من الإنسان، فإذن ينبغي للإنسان أن يتسبح في بعض الحقوق العائدة عليه، وكما يرجو من زوجته أن تتسبح وتتنازل وتسمح وتكون غير ملحة في طلب حقوقها فكذلك ينبغي أن يكون هو، لأن هذا مما هو كائن وواقع، وأمرنا بالصبر، وأمرنا بالتعاون على الخير وبالتفاني، ومن التفاني أن الإنسان يسمح ويتجاوز عن حقه أحيانا، بل أحيانا من التفاني أن يؤثر غيره على نفسه. هذا الأمر الثاني أيها الإخوان. وهذا مع الأسف يعني يقع في الإنسان، يأخذه الشيطان وينظر أن الزوجة يعني تأبت عليه وأنها ماذا أرادت أن تسترجل، أو يفهم من هذا أن تقول له ما وجدت الطعام مثلا ولا ما جهزت لك كذا، فيفهمه أنه هذا انقص من حقه وأن هذا مثلا انقص من رجولته، فماذا يتلبس به الشيطان أو ماذا يغريه الشيطان ويحمر ويكفهر وربما يضرب زوجته فيؤذيها ويخسر بذلك حسن المعاشرة. لكن ماذا يحدث أيها الإخوان لو سمح، لو تسامح يقول لها خلاص ما تجهز الأكل اليوم، لا شك أنت مريضة وعندك كذا وتعبناك اليوم كذا وكذا، ويأتي لها بالطعام يشتري الطعام يعطيها مرة مثلا، لا شك أن هذه الزوجة تستحي ولا تعود مرة ثانية إلى هذا الأمر، أو أنها تعظم زوجها قدر زوجها الذي ماذا راعى حقها وراعى ظرفها، فلا شك أنها هي تراعي حالته فيما بعد. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. الأمر الثالث أيها الإخوان وهو فرع عن هذا، أنه للإنسان ينبغي أن ينظر للطرف الآخر، سواء الزوجة تنظر إلى زوجها والزوج ينظر إلى زوجته، لا بد أن تنظر إلى الجهة الطيبة، تنظر إلى الجهة الطيبة الحسنة، وأما الجهة غير الحسنة فتنظر إليها نظرة ماذا إصلاح، نظرة إصلاح. فهذا الزوج تنظر فيه يأتيها بالرزق الحلال، وهذا قد لا يتأتى لغيرها، فبعض النساء زوجها يسرق في العمل الأوقات الساعات، ويسرق المال من غيره، غيره يسأل الناس من أوساخهم إلى غير ذلك، فهي وفقت إلى أن زوجها يأتيها بالرزق الحلال، فهو وإن كان يعمل مدة طويلة يكون على حساب الجلوس مع الزوجة ومع البيت، فهي ماذا تنظر إلى الجانب ماذا الإيجابي، وهو لا يأتيها بالرزق الحلال، وهذا ماذا تحاول أن تصلحه، هذا الأمر تصلحه بأن تغتنم أوقات الراحة فيه، أوقات التي لا يعمل، وماذا تعمر وقتها بماذا بالجلوس مع الزوج وماذا المعاشرة والتحاور والمجالسة والصبر لتنسي نفسها تلك الأيام. فإذا هذا أمر مطلوب، وهو أن ينظر الزوج وتنظر الزوجة إلى الجانب الإيجابي في كل منهما، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، إن كره منها خلقا أحب منها خلقا آخر، فالإنسان إن كره من زوجته خلق يحب هذا، وهذا الذي كرهه لا يسكت عليه، فنحن لسنا كبني إسرائيل، يعني لسنا كبني إسرائيل يعني لا ننكر المنكر ثم بعد ذلك نجلس مع الناس فنضاحكهم ونصامرهم، لا أبدا، إنما الإنسان إذا كره هذا الخلق يحاول أن يصلحه بالدعاء أولا، بالنصح ثانيا، بالتأديب ثالثا، إلى غير ذلك من الطرق الشرعية المأذون بها. وهذا الأمر أيها الإخوة مما نغفل عنه كثيرا، لأن النفس تغلب الإنسان في هذا وتجعله يعني يعمى عن إدراك هذا الحق، لا ينظر إلى الجانب الإيجابي. فأنت إذا غضبت وانطلق لسانك بلفظة الطلاق أمسكه وتذكر، انظر إلى زوجتك إلى الجانب الإيجابي، والزوجة كذلك إذا أرادت أن تبين من زوجها أو تخالع زوجها أو تخرج أو تنشز من زوجها فتنظر، تصبر وتنظر إلى الجانب الإيجابي في زوجها، فهذا الجانب الإيجابي يبرد ما فيها من نار الغضب والغيرة والحسد والحقد إلى ذلك. وهذا علاج رباني ووسيلة الإنسان لو استعملها سيجد مع مر الأيام أنه الحمد لله لم يقع في المحذور، لكن لو بادر إلى الطلاق فلا ينبغي. والله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، مع أنه هذا لا تنسوا الفضل بينكم متى أيها الإخوان ذكر الله سبحانه بعد وقوع ماذا الطلاق، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني حتى وإن وقع الطلاق فلا ينبغي للزوج أن يذكر زوجته بأمر سوء حتى ربما يؤثر على الآخرين فلا يتزوجوا منها. وكذلك هي لا تذكر زوجها بأمر سوء حتى تكون حاجزا له على أن يعني الناس النساء يقبلن به. ولا تنسوا الفضل بينكم، فكان بينكم فضل ومعروف ومعاشرة، فأذكروا الجانب الإيجابي، ربما هذا يجعل الزوج إلى أن يراجع نفسه فيراجع زوجته مرة، وهي كذلك ربما تندم وتعود لزوجها. هذا في الطلاق. فكيف أيها الإخوان في الحياة الزوجية؟ فالله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالإنسان لا بد أن يذكر الجانب الإيجابي ليستر الآخر ويصلح الجانب الآخر بماذا؟ بالطول. هذا الأمر الثالث أيها الإخوان. الأمر الرابع أيها الإخوان هو المبادرة، المبادرة إلى الخير في الأسرة، المبادرة بالقول والمبادرة بالفعل. وهذا الأمر أيها الإخوان قد يراه الإنسان يعني من يعني لا يليق بمروءته، نتحدث مع بعض الناس فربما يراه يعني أنه هذا يخرم مروءته وأنه هذا لا يقع منه. المقصود بالمبادرة يعني هو يبادر دائما إلى الخير سواء الزوجة أو الزوج. مثلا الزوجة هذه دعا اليوم الإنسان ضيوفا له، هو حقه الزوج حقه على زوجته أن تطعم له الطعام مما أتاها من النفقة، لكن ليس يجب عليها ماذا؟ أن تضيف ضيوفه، ليس واجبا عليه لأن هذا ماذا؟ هؤلاء ضيوفه. لكن إن هي ضيفت، إن هي ضيفت فقد أحسنت إليه ولا ما أحسنت إليه يا إخوان؟ أحسنت. فهنا لابد للأخ أن يبادر، للزوج أن يبادر. فالإنسان المحسن الكريم العفيف لا يقبل أن الناس يسابقونه في الإحسان، لا يقبل أبدا، وإنما دائما يكون سباق إلى الإحسان. فإن كانت زوجته أحسن فينبغي أن يبادر، يبادر ماذا؟ بشكرها والثناء عليها، وربما أهدى لها هدية، فهذا مما يزيد في ماذا؟ في المحبة، ويزيد في الوشائج في بينهم والأواصر. المبادرة كذلك أيها الإخوان المبادرة في تغيير الحال إلى حال آخر. فقد يكون الزوج مع زوجته في حال من الروتين والرتابة اليومية فيبادر هو إلى تغيير هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخذ زوجته وسابقها فسابقته، ومرة سابقها فقال هذه بتلك. كذلك يبادر. ومن صور هذه المبادرة مثلا زوجة مثلا أبوها وأمها يرى أنهم يأخذوا يذهب بنزهة، هو يذهب إلى نزهة فيأخذ زوجته ويقول ادعو أمك، ادعي أمك وأباك إلى هذه النزهة، ويجلس هو مع زوجته وأبيها وأمها. فهذه مما تحبها للزوج. أو يأتي هو بأسرته وتأتي بأسرتها، أو إلى بيته يدعو أبويه ويدعو من أسرته ويدعو من أسرتها، ويقيم مأدبة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يحتسبها إلى الله فيؤجر على ذلك، والطعام إن تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يؤجر عليه، حتى اللقمة يضعها في زوجته واحتسبها لله يؤجر، فينوي بذلك قربه فيؤجر على ذلك، وهذا مما يزيد المحبة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فإذا وقعت الرحمة الله يرحم هؤلاء. فهذه المبادرات أيها الإخوان ينبغي أن تشيع في بين الزوجين، ينبغي أن تشيع بين الزوجين. كذلك من المبادرات الطيبة مثلا أخ يعرف مثلا أنه فيه مسجد فيه شيخ كذا، يأتي بها إلى هذا المسجد يقول ما رأيك نذهب نستمع إلى هذا الدرس ونتباحث فيما بعد في هذا الدرس، نأتي بأولادنا ونتباحث. يبادر مثلا يقول لها مثلا إن حفظت شيئا من كتاب الله أو شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حفظت من سير السلف الصالح بعض المواقف فلك كذا وكذا، يبادر إلى مثل هذا. لابد أقصد يعني هذه تختلف من حال إلى حال، ولست هنا في هذا المقام لأنشئ لكم المبادرات ولأضع لكم جدولا وبرامج المبادرات، فهذه تختلف من شخص إلى شخص، من شخص إلى شخص. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له جلسات مع زوجاته، كان يجلس مع عائشة رضي الله فيسمع منها وتحكي له من قصص الجاهلية، ثم تتحول هذه القصص إلى ألفة وإلى زيادة عشرة. وقد ذكرت لكم فيما سبق قصة أم زرع وأبي زرع التي حكت فيها عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الأزواج، كل امرأة تحكي أمر زوجها، وكان من الغيبة. وذكر أن هذا جائز في هذا الحال وهو من أمر الجاهلية، قال إنه فيما لا حسن المعاشرة، إلى أن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أكون لك كأبي زرع لأم زرع، غير أن أبا زرع طلقها وأنا لا أطلقك. فانظر يعني هذه المبادرات والجلسات تخرج الزوج وتخرج الزوجة من الرتابة، من الروتين، من الملل، إلى أن تجدد الحياة الزوجية، تجدد الحياة الزوجية. لا بأس للزوج أن يأخذ زوجته إلى سفرة، إلى سفر، لا بأس للزوج أن يأخذ زوجته إلى أن تزور عمتها وكذلك عمتها، ولا يقول هذا لا أنت خلاص منذ تزوجتي لا يجوز لك إلا لا يجوز لك رؤية فقط، لا يجوز إلا أن تري أباك وأمك تروحي إليهم، وأما إخوانك فيأتون هنا ولا تذهبي إليهم، وأما عماتك وخالتك خلاص ما فيه، لا يجب عليك إلا الأبوين. فهذا ماذا أيها الإخوان؟ من الإخلال، من الإخلال، وكذلك من الرتابة التي ستقع في الأسرة، مما يجعل الحياة الزوجية يظللها الملل والسأم، وبالتالي لا تكون العشرة على الحسن الذي أمر الله تبارك وتعالى به. وكذلك على الزوجة أيها الإخوان أن تبادر، وهذا من الضعف في الزوجات مع الأسف، وقد يعتذر لهن أنه يقعدهن خدمة البيت وخدمة الأولاد عن المبادرة، ولكن ينبغي أن تبادر مرة في الشهر، مرة في الشهرين، إلى أن تنزع الملل وتجدد الحياة الزوجية من جديد. من ذلك أيها الإخوان مبادرات شكلية داخل البيت، تغير مثلا الأثاث من وضع إلى وضع، كذلك من الأمور، أنا بعض الأمور أستحي أذكرها حتى لا تقول هي من خوارم المروءة وذي تخل، لكن ينبغي للزوج للزوجة أن تبادر ببعض الأمور التي ترفع من مستوى الحياة الزوجية. والحياة الزوجية يا إخوان، الإنسان حينما ينوي الزواج كأنه ينوي إقامة شركة، كأنه ينوي إقامة شركة، والشركات أيها الإخوان الشركات لابد أن تكون فيها مبادرات حتى لا يشعر العامل بالملل، وحتى الإدارة لابد ماذا؟ أن لا تشعر بالرتابة والملل، لابد أن تجدد وتقيم مبادرات تحفز العمال على العمل وعلى الإنتاج وعلى حسن الإبداع وحسن التنمية. فكذلك الحياة الزوجية مثل هذا مثل ذاك، وإن كان هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى من هذا التعامل مع البشر، وفي سعادة الأسرة سعادة للمجتمع. فهذا أمر رابع أدعو إخواني إلى أن يبادروا. الذي لا يبادر بعد ذلك تتراكم عليه الأمور. يعني من الأشياء التي أذكرها لكم بعض المواقف، جاءني أخ مرة يشكو من زوجته وقال: لم أقل هذا الأمر إلا لك، لكن قال أنا أحب يعني أن أذكر بعض الأشياء مع بحضور الزوجة، تأتي زوجة، يعني لا أذكرها لك، أنا أشكو زوجتي فأرجو أن تخصص لنا يوما لتأتي أهلي وأذكر لك هذه الأمور وتقول لي ما رأيك في هذا الأمر. فالمهم الشاهد يعني بعد ذلك جاءت زوجته والزوج، فبدأ يذكر يشكو زوجته، فجاءني بكناش كارمي: منذ تزوج الساعة الفلانية ماذا فعلت وماذا لم تفعل؟ والله تعجبت أنا، قلت المحاسب في الشركة ما يفعل هذا، يعني كيف يعني يفعل هذا؟ يعني أضمر من الأول، أضمر عدم الخير مع زوجته وأساء الظن بها، وهو يذكر: ولم تفعلي كذا وفعلت كذا وفتحت النافذة كذا من ساعة كذا وراءك فلان كذا وكذا. والزوجة صابرة ما تكلمت. في الأخير قلت: ماذا تقولين؟ قالت: ما أقول شيء، أنا مقصرة فيه، ويعني والذي يطلبه هو، ما تكلمت شيء. قلت أنت ماذا تريد يعني؟ تريد تطلق ولا ما؟ يعني انتبه في الأخير أنه ما يريد يطلق، قال بس أنا فقط أنا أريد أن أقيم علي الحجة وهي حتى لا تقع في مثل هذه الأمور. في الأخير يعني قلت له أنا أتكلم على لسان الزوجة، تأذن لي؟ قال أذن. قلت أنت إذا ماذا فعلت للزوجة؟ كأني أنا أتصور زوجة، ماذا فعلت أنت؟ يعني ما هو الشيء الذي أحسنت فيه؟ أذكر الشيء الذي أحسنت. أنت أحسنت أنك كتبت من البداية منذ تزوج وأنت تذكر، والله يذكر، تعجبت، أحيانا يذكر بالساعة 11:35 دقيقة تعجبت يعني هذا عجيب. قلت أنت أذكر لي شيء فعلته لهذه الزوجة. والزوجة مسكينة مطقطقة الرأس وساكتة وصابرة عليه. ويعني فهمت من طريق يعني أقارب زوجاتي، فهمت أن هذا الزوج لا يصبر على زوجته، يعني تخدمه، لو قالت هي تطلق يموت مسكين. ما ومع ذلك انظر يعني طبيعي. والسبب أيها الإخوان ما هو السبب؟ لأنه لم يبادر. إذا بادرت أنتجت يظهر لك الثمر، تظهر لك، بادر تجد تغييرا، تجد تغييرا. أما إذا لم تبادر الزوجة تخدمك على ما تريد من أداء الحق وتعطي لك الحق، لكن إذا لم تبادر وهي لا تحسن المبادرة خلاص تبقى الحياة في روتين. فإذا حلل الروتين يبدأ الوسواس يدخل لك الوسواس وتقع في هذه المشكلة والعياذ بالله. فهذا مما أنصح به إخواني. الأمر الخامس أيها الإخوان الذي أنصح به إخواني وهو ما يتعلق بالعلم، إقامة العلم في البيوت. بمعنى أن الزوج والزوجة يتعلمان معا، فإما أن يعلمها وإما أن تعلمه وإما أن يتعلما معا، فلا بد أن يفشو العلم في البيوت. لماذا أقول هذا أيها الإخوان؟ لأن الحقوق لا تكون إلا بعلم، وثانيا لأن العلم حجة وسلطان. المرأة أحيانا لا تفعل الشيء لأنها ربما ماذا نسيت هذا الأمر أو لا تعرفه أو لا تظن أن هذا أمر الله عليها وأنها تأثم بتركه، والزوج كذلك. فإذا تعلموا أمور الدين سواء ما يتعلق بالحقوق الزوجية أو أمور أخرى فإن العلم بركة، العلم بركة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد جلسات لزوجاته وللنساء يعلمهن أمر الدين. وبعض الزوجات كنا يعلمن أبناءهن كما جاء في طبقات بن سعد أن النساء كنا يعلمن أبناءهن القرآن ويعلمنها أبناءهن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه. فإذا إقامة العلم في البيوت أي الإخوان هذا مما تركه كثير من الإخوان. يتزوج ويظن خلاص زوجته تعرف كذا، يتولى له أمر الأسرة وكذا، هو يطلب العلم مع إخوانه ويفرط ولا يبلغ أسرته شيئا ولا يبلغها، وهي كذلك تجدها خريجة شريعة لكنها مع الأخوات نشطات، فإذا دخلت إلى البيت كأنها دخلت إلى جهنم والعياذ بالله، ما تتكلم وكأنها ما لا تعلم زوجها ولا تعلم أبنائه ولا تعلم أقارب يعني القريبات من الزوج وغير ذلك. وبالتالي إذا لم يفشوا العلم لا يكون هناك سلطان وحجة، والله سبحانه وتعالى سمى العلم سلطان وحجة. الهدهد لما خرج ولم يستأذن سليمان عليه السلام ماذا قال سليمان؟ لأذبحنه وليأتينني بماذا يا أخوة؟ بالسلطان. السلطان مقصود بعلم، يأتيني بعلم حجة يعتذر بها، وفعلا جاءه بحجة وعلم، وهذا العلم لم يكن يعرفه سليمان، لم يطلعه الله عز وجل عليه، وجد قوما يسجدون للشمس من دون الله فعذره سليمان، عذره وقبل عذره. لماذا؟ لأنه أتاه بعلم، فسمى العلم حجة والعلم ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة. فكذلك ينبغي أيها الإخوان أن تفشوا العلم في بيوتكم، فإن لم تستطع أنت ولم تستطع هي فيوجد أشرطة تستعينون بها، وكذلك يوجد المساجد تأتون إليها، فهذا العلم مما يبني الأسرة وينشئها ويعمرها. هذه الوسائل الخمس أنصح بها إخواني، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين. إذا كان الإخوان مداخلات تفضلوا قبل الأسئلة، إذا كان الإخوة مداخلات تفضلوا يا إخوان. طيب تفضل يا إخوان. هذا الأخ يقول هدية إلى زوج، هذه من الزوجة مشي منك أنت، أنا ظنيت منك قال إذا أردت الجنة فعليك بالصلاة، وإذا أردت الغنى فعليك بالاستغفار، وإذا أردت المحبة فعليك بالتفاني، وإذا أردت السعادة فعليك بالقرآن. هذه يعني نصائح من زوجة إلى زوجها. قبل هذه الأسئلة فيه مداخلات أيها الإخوان، تفضلوا إذا قبل نضع الأسئلة. إذا بعض الإخوة ربما لم أطرق بعض الموضوعات مما تفضل شيخ. أيه قلت هذا إذا كان ليس من حقوق، إذا كان لا يخل بحق الديانة لابد أن يجاهد لأنه له حق التأديب عليها، فلا بد يجاهد معها إلى أن يقيمها على هذا الحق، يجاهد معها دائما. إلا إذا يا خلاص تقول له أنا لا أفعل هذا وأكفر بهذا، هذا شيء آخر يفارقها، لكن يجاهدها، لأن المرأة أحيانا تتكاسل وأحيانا لا تحب الواحد يعني يقول لها أنت لا تقيمي حق الله سبحانه وتعالى بطريقة، فيجاهدها بالطرق المعروفة. ويعني يبدأ باللين والرفق إلى أن يصل إلى حق التأديب الذي عليها، إلى أن يقيمها على حق الله سبحانه وتعالى، هذا لازم. وأمر أهلك بالصلاة يصطبر عليها هذا في الصلاة، فكذلك ينسحب على الآخرين. أما الرفق فلا بد منه، والتسمح لا بد منه في الأمور الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للبائع بالرحمة، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا ماذا اشترى، فهذا في المبايعات. فكيف في الأمور المتعلقة بالعلاقات الإنسانية بين الإنسان والآخر؟ إذا أولم صاحب العروسة ثم أولم صاحب العريس، في اللغة يقال العروس كذلك، وكان بينهما فاصل، كان بينهما فاصل من الزمن، هل هذا مشروع؟ أفيدونا أحسن الله إليكم. إن شاء الله ما فيها شيء، هذه الأمور تجري على العادات، المهم أنه وقعت الوليمة، إن شاء الله ما فيها شيء. الأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان عند العرب الوليمة واحدة فقط، الوليمة واحدة، صاحب العروس يأتي بالشاة ويذبحها ويأكل أقارب الزوج وأقارب الزوجة، ويجتمع الناس وتزف إليه زوجته، هذا الأصل كان عند العرب. لكن هذه الناس وفيه الأمر فيه ساعة إن شاء الله، وعلى ما يجري به العادة. كيف التعامل مع الزوجة إذا كانت تعارض فكرة التعدد، وماذا تنصح النسوة في ذلك؟ هاي راح يدي لي مشكلة بعد. أنا زوجتي ما جلس على كل حال. طيب بالنسبة لي أنا أنصح، أقول شيء يعني معين أذكره، هذا مما يقع التحاور بين الزوجين. يعني الأصل نقول القلوب بيد الرحمن يصرفها حيث شاء، فالإنسان وقديما قالوا لكل ساقطة لاقطة، يعني حتى العجوز الذي لا تظن أنها تتزوج ربما يتزوج بها، لكل ساقطة لاقطة، قد يوجد الله سبحانه وتعالى من يلقطها. فالقلوب بيد الرحمن يصرفها كيف يشاء. ربما رجل، أعرف رجل كان يحاضر في الناس ويقول ما شاء الله، يتكلم هل تعدد؟ يقول لا أبدا، الحمد لله أنا مع زوجتي كالعسل، يعني ما أستغني عن الزوجات ولا أفكر في الزوج، الحمد لله زوجتي يعني تؤنسني وتشبعني وتغنيني عن أنظر إلى غيرها أو أفكر في غيرها. وهكذا مشى الأمر، وفعلا ما كان يكذب، لكن الله سبحانه وتعالى صرف قلبه إلى امرأة أخرى فتزوجها. فالقلوب بيد من؟ بيد الرحمن. فعلى المرأة أن تعتقد أن القلوب بيد من أيها الإخوان؟ بيد الرحمن. فإذا صرف قلب زوجك إلى غير، فأنت ينبغي أن ترضي بقضاء الله لأنه هو المصرف. لكن أنت ينبغي أن تعتقدي أمورا. الأمر الأول أن الزوج لا يفكر في زوجة أخرى في الغالب، في الغالب لا يفكر إلا إذا كان يعني رأى منها أنها لا تحقق له الشيء الذي يتمنى، فربما فكر في غيرها. فحاولي أنت أن تغطي هذا النقص، لا نقول كوني ملاكا ولا معصومة، فهذا الأمر لا يتحقق، ولكن اجتهدي وادعي الله سبحانه، وادعي الله تبارك وتعالى أن يصرف قلب زوجك إليك وأن لا يصرفه إلى غيرك، وأن يديم المودة بينكما. هذا الأمر الذي ينبغي أن تفعله الزوجة وأن تملأ عليه حياته حتى لا ينظر إلى غيرها. وعلى الزوج كذلك ينبغي أن يعرف أن التعدد أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أمره عظيم، فهو مبني على حقوق، وكلما زادت الحقوق كلما ضاق على الإنسان الأمر. و يعني بعض الصالحين يعني ماتت زوجاته من حادث لسنتين، ف يعني احتاط لأمره أيهما يبدأ بالدفن، فأقرع بينهما، فجاءت القرعة لهذا فقدمها خوفا من أنه لم يعدل بينهما في الدفن. فالإنسان ينبغي أن ينظر إلى هذا الأمر، ليس على أمر بسهولة، فإن العدل أمره عند الله سبحانه وتعالى صعب. أما ماذا تنصح الإخوة النسوة في ذلك؟ ننصحهم بهذا، بأن يرضين بقضاء الله إذا وقع هذا الأمر. ماذا تنصح الزوجين إذا كانت المرأة شديدة الغيرة؟ إذا كانت المرأة شديدة الغيرة، هذا أمر أولا، الغيرة محمودة، إذا كانت الزوجة تغار على زوجها هذا شيء طيب، لكن الغيرة المذمومة هي أنها تغار ولا تبادر، ماذا؟ لا تبادر إلى أداء حق زوجها، فهذه غيرة مذمومة وفيها من الأفرة والأنانية ما لا ينبغي. لكن إن كانت تغار على زوجها وتحب أن يكون زوجها لها وحدها، فينبغي أن تسعى في خدمته وتتفانى في خدمته حتى ماذا؟ تكون مثل النظارة السوداء التي تعميه على أن ينظر إلى غيرها. فهي ماذا؟ تسعى لخدمته. وبعض النساء من الصالحات كنا إذا أذينا الأزواج بكلمة أو تصرف لا تنام إلا وهي جالسة راكبة باركة أمام قدمه تبكي وتطلب منه أن يحلها وأن يسمح لها حتى لا تنام الملائكة تلعنها، لأنها تخاف الله سبحانه وتعالى. فإذا المرأة إذا كانت عندها هذه الغيرة، فالغيرة المحمودة أن تغار من زوجها أن ينظر إلى المحرمات، فهذا شيء طيب. تغار على زوجها من أن ربما يفكر في غيرها، فهذا شيء طيب، تريد أن تكون أن يكون لها وحدة. لكن المذموم هو ماذا؟ أن تخل بحقوقه وأن تصرفه ربما إلى المنكر فتمنعه مثلا من أن يعدد فيذهب يفحش. ووقع هذا مع الأسف لبعض النساء، أتينا بخادمة لزوجها فقيل لها لماذا تأتي بخادمة، أنت لا تحتاج إلى خادمة. قالت يزني بخادمة أفضل من أن يعدد ثانية. هذه غير أيها الإخوان غير محمودة، لأنها ماذا؟ أسهمت في أن يقع هذا الزوج في محرم. الغير المحمودة هي التي تجعل الزوج ينصرف لها، ولكن ماذا؟ يؤدي حق الله سبحانه وتعالى ويؤدي حق زوجها وحق أولادها ولا يفرط في الحقوق الأخرى. ولا يقيم هذا إلا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء دائما، وأن تتعلم العلم. قلت لكم إن العلم مطهرة ومبركة للإنسان، وكذلك فيه حجة وسلطان في الأسر. هذه الأسئلة فقط. في مداخلة الإخوان، تفضل يا أخي. أي نعم نعم، هو هذا هو استدل بهذا. قلت المالكية قالوا للزوج ينفق عليه وله الفراش فقط، هذا وله ينبغي أن يأتي بخادمة وكذا. لكن الأصل أنه العلماء كما ذكر النعيم جرى عرف المسلمين أن المرأة ينبغي أن تخدم زوجها بالمعروف، يعني ليس فما دام هو يأتيها بالطعام وينفق عليها فكذلك هي تطعم لها الطعام، عرف؟ هو يجب عليه النفقة فيقول لها هاك المال ودبري حالك، لكن ما دام يسهل لها هذا الأمر بدل يعطيها مال يجيب الأكل، فهي كذلك تعينه على ماذا؟ أن تطعم له هذا الطعام. يعني قلت، لكن الجمهور قالوا تجب الخدمة زيادة على الفراش، تجب الخدمة. أي فيها يا إخوان مداخلة؟ تفضل يا جماعة. ما فهمت. أي نعم. لا الواجب على الزوج، لكن على الوالدين هو من الإحسان. إن الله يأمر بماذا أيها الإخوان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان أمر الله تبارك وتعالى به على وجه الند، فالله تبارك وتعالى إذا أحسنت هذه المرأة فالله تبارك وتعالى يحسن إليها في الدنيا والآخرة. ولا شك الزوجة الذكية إذا أحسنت إلى أب الزوج فماذا؟ تحببه فيها، صح ولا مو صح؟ إذا شافها رأي تخدم له في والديه يحبها أكثر، لأن تفعل هذا طواعية وعن حب. وفعلا تجد أن الأب ربما سيحب هذه المرأة ويهتم بها أكثر من ابنه، وتجده يتصل بهل ظلمك هل أدى لك. وكذلك الأم تجد تخدم هذه الزوجة وإذا جاءت تهدي لها، ويقع هذا التراحم وهذا الأنس، وهذا من ذكاء من الزوجة وحسن المراطفة. لكن إذا جاءت المرأة على مذهب ابن حزم ظاهرية فقط، قالت أنا أؤدي حقك وخلاص وانتهى الأمر، فما زاد فهو فضل ولا ينبغي أن أؤديها، فهذا لا شك أنها لا تحسن. والله يأمر بالعدل والإحسان، وخاصة الأسرة لابد أن يكون فيها الإحسان، لابد أن يكون فيها الإحسان، والله كتب الإحسان في كل شيء. الأصل أنها قلت لا تؤدي، لكن إذا أدت فهو ماذا؟ من الإحسان. طيب، وخاصة بخاصة يا الإخوان إذا كان هذا الزوج ساكن عند أبيه، ساكن عند أبيه وأمه مريضة أو كبيرة، وهي ساكنة يعني وما أجيرة، ما بالفلوس، مجانا يعني أسكنهم ويفرطون في الخدمة. هو يدخل إلى بيته مع زوجه أو مع زوجته، ويترك أبوه ويترك أباه وأمه لحالهما، يعني لا يرعاهم ولا هذا، لا يليق يعني، لا يليق. بل بعضهم والعياذ بالله يفارق أباه في المطعم، فهذا له مطبخ وهذا ما له مطبخ، وهذا لا يجوز، لأنه هذا إن كان هذا الأمر لا يتعلق بالمرأة فهو يتعلق بهذا الإبن، فهو ينبغي أن يحسن إلى أبيه وأمه، لا ينبغي أن يفرط في هذا الأمر. والله تعالى أعلم. تفضل، كان تساؤل من هنا دخله، تفضل يا شيخ. ما سمعت في رمضان موانع الحمل الأصل فيه الجواز، لكن هو خلاف الأولى، يعني مكروه، يعني يجوز للإنسان أن يستعمل حبوب الحمل لثلاث أمور. الأمر الأول يؤخر العادة، تؤخر المرأة العادة من أجل أن تصوم مثلا أو أن تحج، وأجاز العلماء هذا. الأمر الثاني يضع يمنع حبوب الحمل ليمنع الحمل في هذا السنة أو السنة الثانية بسبب أن المرأة مريضة أو أنها مهتمة بتربية ولده في هذا الوقت، ولا تستطيع أن تربي مثلا اثنين أو ثلاثين، النساء تعنى بقى كيل فراخ ما ينجموش يعني، حتى الكسرة ما تنجم شو يسمحون لها، لو يسمحون الكسرة ما تنجم شد لها، فربما تؤخر. الأمر الثالث إذا يعني خيف على هذه المرأة الهلاك هي من نفسها وليس على التربية، يعني بحيث لو تحمل ربما تموت أو كذا لعلة بها، فيجوز أن تستعمل هذا المنع، يعني لهذه الأمور الثلاث. لكن على ماذا؟ وخلاف الأولى، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، ولكن لا يترتب عليه إثم، والله تعالى أعلم. الإثم يترتب لو يقطعه تماما. طيب، فيها مداخلة، تفضل يا شيخ. أما المقبلون على الزواج فنصيحتي لهم، الأمر الأول القواعد التي ذكرتها، أولا أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه أن يفتح له باب الخير، فهو سيدخل إلى باب فيسأل الله عز وجل أن يفتح له هذا الباب وأن يكون خيرا عليه. ثانيا أن يمحض النية أنه يريد بهذا الزواج أن ماذا؟ أن يعف، وأن يعف زوجته، وأن يكون منهما الأولاد الذين ماذا؟ يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى طائعين. فزكريا عليه السلام لما كبر وخاف أن لا يعقبه ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويخلفه في هذا الدعوة ويرث عنه هذا العلم، قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فالله سبحانه وتعالى أصلح له زوجته وجعلها تنجب، فيجعل هذه النية لتكون البركة، لأن النية مفتاح كل خير، مفتاح كل بركة. ولو جلسنا نتحدث فيها لما توقفنا، لأن هذا الخير الذي ينبغي أن نهتم به ونصلحه هو النية، فتجعل نيتك هذا. الأمر الثالث ينبغي أن تحتاط في الاختيار، أن تحتاط في الاختيار، فالزمان كما تعلم صار فيه يعني اختلط فيه الحابل بالنابل، فينبغي أن تختار ممن تعينك على أمر دينك ودنياك وتتحرى في ذلك فتبحث عن الأسر الطيبة وعن الزوجات الطيبة التي لا تتعب معها وبالعكس التي تعينك. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أيها الإخوان، تعتقد أنك تقبل على هذه الحياة، هذه الحياة لا بد أن تقام بعلم، فلا بد أن تعرف من الحقوق ومن الأحكام ما تجعلك لا تقصر في هذا الأمر. الأمر الخامس، أنت تتشاور وتتناصح وتتعاون مع إخوانك حتى يعينوك على هذا الأمر. فإذا ما تزوجت وكان لك إخوة طيبون وإخوة ناصحون، فأحرص على أن تتبادل معهم زيارة، فهذه تنصح أختها وأنت تنصح أخاك، وبالتالي التعاون والتناصح والتواصي مما يعين على إقامة هذه الأسر. هذا ما يمكن أن أقوله لك، والله تعالى أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.